يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فشمت أحدهما ولم يشم
أحدهما.
نعم،
أحدهما.
الله. وعنه رضي الله عنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فشمت أحدهما ولم يشم في الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمت، وعطست فلم تشمتني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. العطاس لا يحتاج إلى تعريف، معروف عند كل أحد. والعطاس نعمة من نعم الله يخرج بسببه الأبصرة المجتمعة في الدماغ، بحيث لو اجتمعت وتراكمت لضرت الإنسان، وهو أيضا يزلزل البدن كما يقول أهل العلم: العطاس يزلزل البدن. فكونه ينتهي بسلام، تنتهي هذه الزلزلة، يعني وجبها مع زلزلة الأرض، هذا كلام أهل العلم، كونه ينتهي بسلام وتخرج هذه الأبصرة المحتقنة في الدماغ، نعمة من نعم الله جل وعلا تحتاج إلى شكر. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فتحتاج إلى شكر بأن يقول العاطف الحمد لله، وإن قال الحمد لله رب العالمين فقد جاء ما يدل عليه. قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. يعني هذا مرده إلى التفريق بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قاسم، النبي عليه الصلاة والسلام قاسم، والله المعطي، على القاسم أن يعدل بين ما يقسم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عادل بين أصحابه، ما جاء في صيغة صلاة الخوف من أجلى صور العدل، فيها أجلى صور العدل بين الرعية وبين الناس. فهل شمت أحدهما من دون سبب وترك الآخر لغير سبب؟ العلة في ذلك في جواب سؤال من لم يشمت، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. تشميت والتسميت كما يقول بعض، مثلما في بعض الروايات: وإذا عطس فسمته، بالإعجام والإهمال. وبعض اللغويين يقول الأصل الإهمال، أصل سمته فأعجمه، ويقال بهذا وهذا ولا بأس. المقصود أن الذي لم يشمت صار في نفسه شيء يدعى لأخيه ولا يدعى له. إذا عطس العاطس وقال الحمد لله يقول المشمت يرحمك الله. ومن يستغني عن هذه الدعوة لا سيما إذا صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاب الدعوة، صار في نفسه فسأل فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني، فقال مبينا السبب في التفريق عليه الصلاة والسلام إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله وأنت لم تحمد الله. فالسبب أن التشميت مبني على الحمد، فالذي لا يحمد الله لا يشمت، لا يستحق التشميت. ولكن هل يذكر بأن يقال له احمد الله أو يقول السامع الحمد لله ليذكره؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الرجل الذي لم يحمد الله. ما ذكر. ومن أهل العلم يقول أنه يذكر من باب النصيحة له ليثبت له أجر الحمد ويدعى له من قبل المسلمين ويدعو لمن دعا له. وهذه مصالح التذكير بها نصيحة للمسلم، لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه ذكره. والتشميت من حقوق المسلم على المسلم، وإذا عطس فحمد الله فشمتهم، في هذا أمر حتى أوجب بعضهم التشميت لمن حمد الله كما هو الأصل في الأمر، والجمهور على أنه مستحب. فإذا عطس العاطس وقال الحمد لله قال المشمت يرحمك الله، وقال العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. وجاء في بعض الروايات أن التشميت بقوله يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم، حتى قال بعضهم أنه يجمع بين الرحمة والمغفرة لهذا. جاء في خبر وهو سبق العاطس بالحمد، يعني يعطس الشخص فيقال له الحمد لله، يذكر قبل أن يدرى هل يحمد أو لا يحمد، قبل أن يحمد الله العاطس. جاء في خبر عزي لابن ماجه من سبق العاطس بالحمد فيه إيش؟ أمن الشوص واللوث والعلوث. هذه أمراض، لكن الحديث لم أقف عليه في سنة ابن ماجه. عزاه ابن ماجه القرطبي في تفسيره والشنقيطي أيضا، ولعله أخذه من القرطبي. والعبرة بفعله عليه الصلاة والسلام، هذا عطس حمد الله فشمته، وهذا عطس ولم يحمد الله فلم يشمته، هذا من باب التعذير له. أبو داود السجستاني صاحب السنن سمع عاطسا حمد الله، عطس شخص حمد الله وهو في مركب على سفينة، ومشت السفينة ولم يتمكن من تشميته. ذكر ابن عبد البر عن أبي داود وحسن إسناده. استأجر أبو داود قارب ولحق به فشمته، فلما رجع رؤية في المنام من يقول اشترى أبو داود الجنة بدرهم، بأجرة هذا القارب. على كل حال العبرة بالنصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة تذكر ولا مانع من ذكرها، لكن لا يعول عليها في الحكم الشرعي، لما يذكره أهل العلم في حشد ما يدور في المسألة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة، وهذا من أدب المجلس من الأداب الشرعية، كما أن الأول من الحقوق المرعية بين المسلمين، وهذا من أداب المجلس الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة، إذا كنتم ثلاثة، مفهومه أنهم إذا كانوا أقل أو أكثر فلا بأس، إذا كانوا اثنان يتناجى أحدهم من الآخر لا إشكال فيها، وإذا كانوا أربعة أيضا لا إشكال فيه. يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، بأن يزيد العدد. والعلة في ذلك من أجل أن ذلك يحزنه أو يحزنه من الثلاثي أو الرباعي، من حزن أو أحزن ولا فرق. لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. الثالث هذا الذي لا يسمع الكلام لا شك أنه يحزن. لماذا؟ أقل الأحوال أن يرى نفسه أنه ليس بأهل لتحمل الخبر، وأعلى من ذلك أن يظن بهما أنهما يريدان به سوءا، يدبران له أمرا إذا وجد ثلاثة مثلا في حكم المناجاة، اثنان يجيدان لغة لا يجيدها الثالث، صار يتحدثان بما لا يجيده الثالث بلغة أخرى ولا يفهم ما يقولان، يأخذ الحكم ولا ما يأخذ الحكم؟ ولو رفع الصوت، لأن السماع في هذه الحالة وجوده مثل عدم. اثنان يجيدان اللغة العربية أو الفارسية أو الأردية أو الإنجليزية وغيرها من اللغات، والثالث لا يجيد، صار يتحدثان بها ولا يدري، ما أدري ماذا يقولان، ما الحكم؟ هذا ما في مناجاة. المناجاة الصوت الذي لا يسمع، الصوت الذي لا يسمع، وهذا صوت يسمع. العلة متحققة أو غير متحققة؟ لأن هذا السماع وجوده مثل عدمه. فماذا نقول لهذين الاثنين؟ نقول: سكتوا حتى تخرجوا من المجلس، أو تعلموا من لغة هذا ما يفهم، أو يلزم بتعلم لغتهم. نعم. أما كونهم يجيدون لغة واحدة ويعدل اثنان منهم إلى لغة لا يجيدها الثالث، نعم، أنه متجه النهي متجه، كلهم عرب يجيدون اللغة العربية، فصار واحد يرسل على الثاني بلغة أعجمية والثالث لا يفهمها، العلة ظاهرة، مع أن إفهامه غير متعذر بلغته. لكن إذا افترضنا اثنين من الأعاجم يتحدثان والثالث لا يفهم هذه اللغة، وهم لا يجيدان لغته ولا يجيد لغتهم، مثل هذا لا يكون مثل هذا الأمر مقصود، وفي الحقيقة يعذرهم، قد لا يحزن لأنه يعذرهم. فالعلة مرتفعة وإن كان وجود السماع مثل عدمه. إذا كان الثالث أصم ما يسمع فرفع أصواتهما لعلمهم أنه أصم وبسط الكلام معهما وهو لا يدري ما يكون، يدخل في الحديث ولا يدخل؟ أنا أقول لا بد أن يترجم لهذا الأصم ما يقوله. ليشاركهما. نعم، أم اثنان والثالث أصم، يتحدث الاثنان بكلامهما العادي برفع الصوت وهو لا يسمع، والصوت هذا في حكم المناجاة لأنه لا يسمع، نفس الحكم ولا يختلف؟ ها؟ مسألة الحزن، هل يحزن من هذا أو لا يحزن؟ أو يعذرهما لأن السبب منه؟ يحذره كما قلنا في الاثنين من الأعاجم في حضرة العربية أو العكس، هو يعذرهم ولا يحزن أكثر من هذا، بخلاف ما إذا عدل إلى لغة لا يحسنها مع أنهم يحسنون لغته ولا يعذرهم. أما إذا عذرهم ارتفع الحزن. على هذا لو تناجع تحدث اثنان يلزمهما إحضار من يحسن الإشارة لإفهام هذا الأصل فيتناجع، فمثل هذا ترتفع فيه العلة لأنه لا يحزنه، معروف أن السبب من قبله. وقل مثل هذا لو تناجى اثنان بحضرة نائم، ما هو تناجى يعني تحدث اثنان بحضرة نائم، أو استغل غفلته فتحدث من غير تناجي، شخص جالس في مجلس يطالع كتاب مثلا أو ينظر في مكتبة، هم جالسين يتحدثون كلامهم العادي، الفعل غير موجود اصلا ما في تناجي، فلا يظهر المنع. قال له انتبه يا فلان لما تحدث. في هذا دليل على منع كل ما يدخل الحزن على المسلم، واستحباب ما يدخل السرور.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما،
لكن لو أن اثنين مبصرين في حضرة أعمى تحدث بالإشارة وهو لا يسمع ولا يرى، هل يحزن بذلك؟ لا يسمع ولا يرى، لعله مرتفع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفتحوا وتوسعوا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم، لا هذه نافية، والنفي هنا يراد به النهي. والرواية الأخرى عند مسلم: لا يقيمن الرجل، لا يقيمن الرجل الرجل من مقعده. وفي حكم الرجل المرأة، لا تقيم المرأة المرأة. وهل يقيم الرجل الصبي والطفل من مقعده الذي سبق إليه؟ معلوم ومقرر أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه من الأمور المباحة فهو أحق به، ومن مناق من سبق. فإذا تقدم الرجل إلى مجلس من المجالس أو إلى مسجد أو إلى مشعر من المشاعر، هل يجوز أن يقام من هذا المجلس؟ لا يجوز. لا يقيمن الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ثم يجلس فيه. وعلى هذا إذا تقدم شخص إلى المسجد فلا يجوز بحال أن يقام من هذا المسجد مهما كان الداخل المتأخر. بعض الناس يفعل مثل هذا، بعض كبار السن إذا وجد في صدر المجلس بعض الصغار أقامه وقعد مكانه، وإذا وجد في الصف طرده. هناك وقائع أثرت في نفوس بعض الناس، وبعض الصبيان أثرا بليغا حيث صار ما يتقدم إلى المسجد. كثير من الناس لا يتحمل مثل هذه التصرفات ويشاق ثقيلة على الناس. ليس من السهل أن يقال قم يا فلان جاء فلان. نعم قد يوجد مثلا حج للأماكن في المجالس في المحافل الكبرى، يكتب على الكرسي هذا مكان محجوز، أمره أسهل. لكن الإشكال فيما إذا سبق زيد من الناس ثم جاء من أصحاب الهيئات ومن علية القوم فيقول الجالس قم، أو يقال له قم ويرضى بذلك. إذا تقدم الصبي إلى الصف وصار خلف الإمام ثم جاء الكبير، في الحديث ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، فهل معنى هذا أننا نطرد الصغار عن مقدمة الصف؟ هل في هذا ما يدل على طرد الصغار، أو فيه حث للكبار بالتقدم؟ هذا أمر للكبار، هذا أمر للكبار وليس فيه طرد للصغار. وإن فهم الصحابي أن الصغير يبعد عن المكان القريب من الإمام لتحقيق هذا الأمر، لكن النصوص كل يعامل بما يخصه منها. نعم الصغير لو جاد بالمكان الكبير كان أفضل ليتحقق الأمر، أما أن يطرد ويخالف حديث الباب من أجل أن الكبير تأخر فيستحق، لا، هو الحديث في الأصل أمر له أن يتقدم، أمر له أن يتقدم. الرجل هل له أن يقيم ولده من مكانه أو عبده إذا تقدم إلى الصف؟ جاء الولد الصف خلف الإمام في المكان الذي خلف الإمام، أقرب مكان إلى الإمام، ثم جاء الأب بعد مدة وما وجد مكان فقال قم وصف مكانه. إن آثره الإبن بمكانه من باب البر وتحصيل مصلحة أعلى بها ونعمت، وإلا فلا يجوز له أن يقيم. يدخلون في هذا الحديث. الإيثار في مثل هذه المسألة، الصف الأول أفضل من الثاني، القرب من الإمام أفضل من البعد. فإذا جاء الأب أبعد عن الابن وانتقل من مكان إلى مكان آخر، هذا إيثار، لكنه إيثار بقربة، والإيثار بالقرب عند أهل العلم ممنوع. أما الإيثار بالواجبات فلا إشكال في منعه، أما الإيثار بالمستحبات فإذا ترتب عليها مصلحة أعظم من تحصيل مصلحة هذه القربة، بعد تقدير الكبير، تقدير الأب، تقدير العالم، هذا مطلوب. جاء في قوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصال. الشخص الذي عرف المصالح وهناك مبرر لأن يتخذ له مكان في المسجد، يعني معلم مدرس له مكان خاص في المسجد، وجاء واحد فقدم وجلس، يعني نفترض أن واحد من الطلاب جاء قبلي وجلس على هذا الكرسي، تراضي يعني. يقول أنا سبقت وسبق إلى مباح وحق. أهل العلم يقولون مثل هذا نظرا للمصلحة العامة التي تخص هذا المتقدم وغيره، يدخل في هذا المتقدم وغيره للعالم أن يتخذ مكانا معينا في المسجد ولا يسبق إليه، لأنه لا النظر لا لذاته، لا لذاته، لكن لو أن العالم هذا تأخر وقد جاء إلى الصلاة ولا يريد أن يدرس، مثل هذا لا يجوز له نفسه ولا يحتز له مكان، شأنه كغيره. لكن نظرا إلى المصلحة المترتبة لعموم من حضر بما فيهم هذا المتقدم، يقول أهل العلم لو اتخذ مكانا معينا للتدريس فهو أحق به من غيره. طيب، في كثير من في أعراف الناس أن المؤذن له مكان معين، المؤذن مكانه خلف الإمام باستمرار. افترض أن هذا المؤذن أذن وخرج عن المسجد، فجاء واحد وجد المكان شاغل، من جلس ثم خرج ترك مكانه وعاد إليه قريبا فهو أحق به. إذا عاد إليه قريبا فهو أحق به، لكن إذا طالت المدة، أذن والفاصل بين الأذان والإقامة نصف ساعة، فجاء مع الإقامة وقال كم هذا مكان المؤذن، لا ليس له ذلك، ليس له ذلك. أما إن أذن وقام إلى شيء في المسجد، أما يفتح مكيفات أو يغلق نوافذ أو شيء من هذا أحق به، قام ليأخذ المصحف مثلا، لا شك أن مثل هذا أحق به، وليس هذا المؤذن وغيره إذا عاد إليه قريب. وبعض الناس يتحين الفرص، إذا قام شخص لأدنى شيء جلس. بل أسوأ من ذلك، بعض الناس يعدل الصفوف من أجل أن يكون له فرجة في الصف الأول فيصل، لأن فيه فرج بمجموع هذه الفرج في مكان يستوعب هذا الشخص، ثم تجد الشخص واسع الصف سويه ثم يأتي الآخر ويسبقه إليه. وذكرنا في دروس أن بعض الناس عندهم من اللؤم ما يجعله يضطر بعض التصرفات، يدخل متأخر ولا يجد مكان في الصف، ثم يحدث حركة أو يجذب، مع أن هذا اعتداء، من يصلي معه ثم يصف مكانه. قد يوجد هذا، نعم، إيش؟ نعم، يعني شخص دخل متأخر ما وجد مكان في الصف، إما أن الصف فز أو يجذب أحد أو يتبرع أو يتصرف بعض المأمومين يحسن إليه ويصف معه، مع أن الإحسان في هذه الصورة ليس بوارد، لأنه يوجد فرجة في الصف وقطع في الصف، ومن قطع صفا قطعه الله، بل هذا عليه أن ينتظر. لكن افترضنا أن شخصا فعل هذا، تأخر عنه أو جذبه، على قول بعض أهل العلم أنه حديث الاختلاج ضعيف معروف، فعامل بهذا الحديث ضعيف وجذب واحد لما أراد أن يصف جنبه بجانبه صف في مكانه. هذا لا شك أنه لؤم، وهو أسوأ من الصورة التي معنا، فتدخل في النهي دخولا أوليا. لا يقيمن الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. القعود والجلوس مترادفان، وفي القاموس القعود من قيام والجلوس من اضطجاع. القعود من قيام والجلوس من اضطجاع ونحوه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا من قيام ولا من اضطجاع؟ من قيام. والمتجه أن القعود والجلوس معناهما واحد، وكلاهما يكون من القيام ومن الاضطجاع. يرد على رأي الظاهرية أن الداخل إلى المسجد له أن يضطجع، وله بعد ذلك أن يجلس بعد الاضطجاع، لأنه ما دخل فجلس. هذا لا شك أنه تحايل على إسقاط المأمور. لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس أو يجلس. لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل. ضبط بالحركات، هذا مثله ولا لا؟ نعم، أو نظير قوله عليه الصلاة: لا يضربن أحدكم امرأته ثم يضاجعها، بتقدير هو. فإذا رفعنا قدرناه، وإذا جزمنا عطفا على النهي. لا يقيمن الرجل عندنا ما فيه نهي الخبر، فلا يتجه الجزم إلا من باب العطف على المعنى، العطف على المعنى. والرفع ثم يجلس واضح، معطوف على لفظ لا يقيم ومرفوع. وأما النص فبإضمار أن بعد ثم، وهم يقولون إن أن تضمر بعد واو المعية وفاء السببية فقط، لكنهم قالوا تعامل ثم معاملة الفاء هنا، كما قالوا في الحديث ثم يغتسل أو معاملة الواو ثم يجلس فيه. ولكن إدراك، قد يقول قائل: ماذا أصنع؟ دخلت والمجلس مليان، فيه عدد الكراسي، ولكن تفسحوا وتوسعوا. إذا دخل شخص فقام شخص من تلقاء نفسه عن مكانه وآثر الداخل به، الإيثار في مثل هذا مطلوب، لكن هل يقبل الداخل فيجلس في مكانه أو لا يقبل؟ ابن عمر ما قبل رضي الله تعالى عنهما، ولا شك أن هذا تورع. وإذا عرفنا أن المسألة مسألة حق وللإنسان أن يسقط حقه ويؤثر به غيره، قلنا لا مانع من أن يجلس في مكان هذا المؤثر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وجاء الأمر بذلك في قوله جل وعلا تفسحوا في المجالس أو في المجلس، هل قراءتنا مجالس نفخوا مغاربة ولا الآية أن تفتحوا المجلس الآية القراءة معروف، القراءة معروف، فافتحوا يفتح الله لكم، ولكن تفسحوا وتوسعوا. مثل هذا يمكن تطبيقه في الأماكن الخالية من الحواجز، الأماكن الخالية من الحواجز، لكن إذا كان المجلس فيه 20 كرسيا محدودة من اليمين ومن الشمال وعدد الجالسين 20، وين كيف يتفسحون في المجالس؟ كيف يتم امتثال مثل هذا؟ يمكن كيف ينضمون؟ انا لو بغيت اتفسح من هذا المكان يمكن يجي واحد ثاني هنا؟ افترض المسألة في كراسي، في عدد الحضور كراسي محدودة الطرفين لا تستوعب أكثر من واحد، اثنين يجلسون كرسي ما يمكن، لا لا نظرنا في الأحجام إذا بها ما تستوعب أكثر من واحد يعني يقول بإمكاننا أن نضم الكراسي بعضها إلى بعض، ما تنضم الكراسي، ما في فواصل بينها، يجلس في وسط المجلس ولا ينصرف ولا يسوي، لا يمكن التفسح. على كل حال الأمر يتم امتثاله بالإمكان، أما إذا لم يمكن ماذا يصنعون؟ هل يقال لهم أخرجوا هذه الكراسي ليتم امتثال الأمر؟ يقال لهم أخرجوا كراسي ليتم امتثال الأمر؟ لا يمكن أن يقال هذا. أو يقال أخرجوا 4 كراسي ليتسع المجلس 5 من الجالسين من أجل الداخل، لا سيما ما كان في الطرف منها. المقصود أنه إذا أمكن امتثال الأمر فهو الأصل، ولا تتفسح وتوسع، لكن هذا الداخل أين يذهب؟ لأن الجلوس في وسط المجلس جاء النهي عنه، ولكن تفسح وتوسع، ولا شك أن امتثال هذا مع الإمكان، مع الإمكان. وإلا لو افترضنا أن المجلس بدون كراسي يستوعب 10 في الراحة أو 20، فجاء واحد وتفسحوا واستوعب، ثاني استوعب، ثالث استوعب، خامس استوعب، دخل ثالث وسابع وثامن وعاشر، وين يروح؟ أقول تطبيق الأمر مع الإمكان، إذا أمكن يطبق وإلا إذا لم يمكن، لأن كل شيء له طاقته، طاقة استيعابية لمجلس يتسع 20 تجعل فيه مئات، فامتثال الأمر يكون مع الإمكان. نعم اقرأ.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه يعني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان. وجاء في الحديث الصحيح: الأئمة من قريش، فالإمامة والولاية والخلافة العامة لا تكون إلا في قريش. والحديث الأئمة من قريش ورد من طرق كثيرة جدا، جمعها الحافظ بن حجر في رسالة أسماها لذة العيش للسمع طرق حديث الأئمة من قريش. والإمام له شروط، منها أن يكون من قريش، أن يكون قرشيا، وهذا في حال الاختيار، يعني إذا حصل اختيار أو تصويت لا يكون إلا من قريش، وهذا من أحد الشروط التي تشترط في الإمام الأعظم. لكن إذا كانت المسألة إجبار واستولى على الناس من غير قريش ولو كان عبدا حبشيا، يجب السمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا. يقول: ذكرتم أنه لا يجوز تعديل الصفوف لوجود مكان، وفي آخر الحديث: ولكن تفسحوا، يعني إذا وجد فرج في الصفوف لا مانع من تعديلها وسد هذه الفرج ووصل هذه الفرج، لكن المحظور في أن يأتي شخص يسوي الصفوف ليوجد له فرجة تستوعبه ثم يدخل داخل فيسبق إليه، هذا الذي تحدثنا عنه. أقول: اشتراط كون الأئمة من قريش والأمر فيهم وأنه لا يزال هذا الأمر فيهم حكما شرعيا، أن هذا خبر ليس قدريا وإنما هو شرعي لوجود أئمة من غير قريش تولى على الناس أئمة وملوك وولاة من غير قريش، وقوله لا يزال هذا خبر يراد به الأمر حكم شرعي، فلا يزال هذا الأمر يعني الولاية والخلافة والإمامة العظمى لا تزال في قريش ما بقي في الناس، هذا حكم شرعي، لكن في حال الاختيار، يعني إذا أرادت الأمة أن تختار حاكما لها إماما لها واليا عليها أميرا لها، لا يكون إلا في قريش، لابد من تحقق هذا الشرط، وهذا في حال الاختيار. أما في حال الإجبار فعليكم السمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا. نعم.
وعن الحسن قال: عاد عبيد. وعن الحسن رحمه الله قال: عاد عبيد الله بن زياد. نعم. وعن الحسن رحمه الله قال: عاد عبيد الله بن زياد رحمه الله معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل رضي الله عنه: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعيا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام التابعي الجليل قال: عاد عبيد الله، تابعي لا بد من ذكره لأن القصة تستدعي ذكره. قال: عاد عبيد الله بن زياد، هو من الأمراء معقل ابن يسار الصحابي الجليل في مرضه الذي مات فيه، في مرضه الذي مات فيه عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار في مرضه، يعني في مرض معقل ابن يسار، هذا في وقت مناسب جدا لمثل هذا الكلام، واستغلال الظروف في النص والبراءة من عهدة التبليغ لا سيما في مثل هذا الظهر. فالمريض بصدد أن يرحم ويقبل كلامه ولا ينال بسوء معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وارضاه، عاده عبيد الله بن زياد في مرضه الذي مات فيه. فقال معقل: أنا مستغل الظرف، مع الأسف أن كثير من المسلمين تمر به الفرص المناسبة والظروف المواتية للدعوة ولا يستغلها. يوسف عليه السلام استغل حاجة أصحاب الرؤيا بأن دعاهم إلى التوحيد، ولو أن كل إنسان استغل موقعه ومنصبه في الدعوة إلى الله لنفع وانتفع نفعا عظيما. المدرس الطلاب بحاجته، القاضي الخصوم بحاجته، الموظف المراجع بحاجته، لو استغل هذه الحاجة ولاحظ على المراجع ملاحظة فأفتى له نصيحة برئ من عهدة الكتمان وانتفع أخوه، ويكون هذا استغلال مثل هذا الظرف في المستشفيات أظهر، لأن المريض والمراجع بحاجة إلى من يراجعه، بحاجة إلى الطبيب، بحاجة إلى الاستقبال، بحاجة إلى من يضرب المواعيد. كل هؤلاء فرصهم مواتية مسانحة لإفشاء النصيحة. ولذا معقل بن يسار استغل الظرف وعاده الأمير في مرضه الذي مات فيه. فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة استدرار، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، أن لو في فسحة أن يؤجل هذا الكلام إلى ظرف آخر، لكن هذا ليكون أدعى لقبوله. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد نكر في سياق النفي ودخل عليها من، ما من عبد عموم يسترعيه الله رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية ولو واحد، يكون مسؤول عن شخص واحد، عن زوجته فقط، عن ولده فقط، عن بنته فقط، عن مسؤول عن اثنين، مسؤول عن أكثر. هذا يقول: هل يجوز أن يقيم الرجل المرأة من مجلسه والعكس، والمرأة تقيم؟ إذا جلست المرأة في مجلس الرجال تقام، وإذا جلس الرجل في مجلس النساء يقام. ولذا حصل في الصيف الماضي امرأة جاءت متقدمة وهي تحمل شهادة عليا وتريد أن تصف خلف الإمام، فمنعت من ذلك. تقول: جاءت النصوص الصريحة القطعية بأن التقدم إلى الإمام أفضل من التأخر، وعندها شهادة في الفقه، دكتورة في الفقه. قالوا: لا، النساء خلف. قالت: لا أبدا، ما في ما يدل على اختصاص الرجال، والنساء شقائق الرجال. قال: أبدا، ما يمكن تصب في المحرم خلف الإمام، والنصوص تدل على أن المرأة مؤخرة في الصلاة، وخير صفوف النساء آخرها. أخيرا ما اقتنعت إلا بالقوة، طردت بالقوة. فالمرأة لا تمكن من الجلوس في أماكن الرجال بل تقام من مكانها، وكذلك الرجل لا يمكن من الصف في مجالس الناس. نعم ما في إشكال، لكن الكلام في امرأة تريد أن تصف مع الرجل. يعني لو افترضنا أن أم وأولادها الخمسة أو الستة والأب يأمهم، المرأة مكانها في الصف خلفه، لا في المجلس، لا في المجلس مع المحارم، مع المحارم ما تقام. نعم ما من عبد يسترعيه الله رعية رعية واحد فأكثر يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه. والغش له صور، قد يكون الأمر ظاهره النصح وهو في الحقيقة غش، وقد يكون ظاهره الشفقة وهو في الحقيقة غش، وقد يكون غشا ظاهرا وباطنا وهذا أشد. غش الرعية أمره عظيم ومن كبائر الذنوب، ويظهر جليا في البيوت الآن، الرجل راع في بيته والمرأة راعية في بيته، وكل مسؤول عن رعيته. فيدخل الرجل إذا غش زوجته أو أولاده، وتدخل المرأة إذا غشت أولادها أو بناتها دخولا أوليا في هذا الحديث. ومن صور الغش أن يتساهل مع من استرعاه الله عليه في مزاولة المحرم، وأعظم منه تبرير هذا المحرم أو تشريعه وتشريعه، الذي لا يوقظ ولده للصلاة هذا غاش، الذي لا يوقظ زوجته غاش ومسؤول عن رعيته، الذي يدخل المحرمات ويمكن أولاده أو زوجته من مزاولة المحرمات هذا غاش، غاش لرعيته، وسوف يخاصمه هذا الابن أو هذه البنت أو هذه الزوجة أمام الله جل وعلا. فكيف بمن يدخل وسائل الهدم والتدمير لبيته التي وقع بسببها وحصل بسببها الكوارث في البيوت؟ يعني رجل من باب الإشفاق على أولاده، من باب الترفيه لهم والتوسع عليهم، مثل القنوات الفاسدة المفسدة، هذا غاش لرعيته ولا إشكال فيه، غاش لرعيته. وكم من جريمة حصلت في البيوت بسبب هذه القنوات، يقع الولد على أخته، وقد يقع على الأب على بنته، ويقع الولد على أمه، حصل كثير بسبب هذه الوسائل المدمرة. هذا من أعظم صور الغش، يعني إن لم يدخل هذا بالغش فلا يدخل فيه، فلا يتصور به. يعني هل يتصور أن الغش مثلا يأتي الأب بسلعة مثلا فيها عيب ويخفي هذا العيب على زوجته أو على ولده ليكسب من ورائه؟ تصور هذا ما أتصور. وقل مثل هذا بالنسبة للأئمة والولاة والأمراء ومن ولاهم الله أمور المسلمين العامة، لا بد من بذل النصيحة، تبذل النصيحة لكل أحد. حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومثل هذا يدخل في هذا الحديث ما يذكره ويتتابع على ذكره الصراح غش الراهي بالثناء الكاذب، أن فعلت فعلت فعلت، وعنده مخالفات ما ينبه على المخالفات، هذه النصيحة، ويغش بالثناء الكاذب، هذا لا شك أنه من صور الغش. وإن كان من الأدنى إلى الأعلى، من المرعي إلى الراعي، لكنه غش، فلا بد أن ينصح. النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأئمة المسلمين يدخل فيهم الولاة والعلماء أيضا، الولاة والعلماء. لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأئمة المسلمين يدخل فيهم الولاة والعلماء أيضا، الولاة والعلماء. بعض الطلاب يغش العالم، كيف يغش؟ يلبس عليه بعض الأمور بحيث يجعله يقول كلاما يؤاخذ عليه ولا حقيقة له لما جعله يتحدث بكلام. وبعض الناس يغش ولي الأمر ويحصل العكس أيضا. فالنصيحة مطلوبة للجميع من الجميع، والغش ممنوعا من الجميع للجميع. وأفتى بعض أهل العلم أن من يدخل القنوات الفاسدة المفسدة غاش، فيدخل في هذا الحديث، يعني صورة من صور هذا الحديث، فيجزم له بأن الله جل وعلا حرم عليه النار. أما الجزم فهذا ليس بوارد، إنما يخشى عليه. إلا حرم الله عليه الجنة، إذا حرم الله عليه الجنة أين يذهب؟ نعم، إلى النار، لا بد أن يدخل النار إذا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد يجعل الشخص يعيد النظر في تعامله مع من والله الله أمره، فلا بد من إعادة النظر. كثير من الآباء تحمله الشفقة والمودة، ودعهم ينبسطون ويستانسون ومثل الناس، ولا يكفي، ويعرضهم للفتن سواء كان في داخل البيوت أو في خارجها، مثل هذا غش. فلا بد من الاحتياط للنفس ولمن والله الله أمره، والله المستعان. يقول إلا حرم الله عليه الجنة، حرم التحريم، هل هذا مؤبد مثل تحريم النار على المشركين؟ لا، الشك أن هذه معصية وموبقة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن يبقى أنه تحت المشيئة، وإن عوقب يعاقب بقدر ذنبه ويخرج منها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا كنتم من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا. قالوا: وما حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، تحذير، والجلوس، إياكم والجلوس، يعني احذروا الجلوس في الطرقات. لما يترتب على الجلوس في الطرقات من الآثار القاصرة والمتعدية، فالجالس يتضرر بالجلوس بالطرقات، جالس يتضرر ويعرض نفسه لما هو في عافية منه، ويتعرض لأمور تضره في دينه وفي بدنه أحيانا، تضره في دينه، ينظر إلى الأمور أحيانا تكون مخالفات مما لا يستطيع إنكاره، مما لا يستطيع الإنكار. ما الذي جعلك أن تجلس في هذا المجلس وأنت لا تستطيع الإنكار؟ إذا كانت دعوة، الدعوة إلى الوليمة وهي واجب وليمة العرف، لا يجوز الذهاب إليها إذا كان ثم منكر لا يستطيع إزالته أو إنكاره، فكيف يعرض نفسه لرؤية المنكرات؟ وكم في طرقات المسلمين في الأزمان المتأخرة من المنكرات. قد يفتن، تمر امرأة فيتبع النظر فيقع في المحظور وفي مخالفة الأمر بغض البصر، ويقذف في قلبه شيء من الشهوة فيتضرر بذلك، وقد يتعدى ضرره فيتعرض له. وأقل الأحوال أن ينظر ويدخل في أمور لا تعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي يجلس في الطرقات ثم يمر شخص ما في منكر ولا شيء، فلان وين رايح، فلان وين جاي، هذا وين راح باب، وليش راكب كذا، وليش لابس كذا، من حسن إسلام المرء تركه ما العين. لو جلس في بيته سلم من هذا كله، فضلا عن كونه يمر به منكر أو تمر به امرأة أو يتأذى أحد بلسانه أو يؤذيه أحد بلسانه. وكانت الطرقات ضيقة فيتضرر الجالس بالدواب مثلا أو بالزحام. وكم من إنسان حصل أو ما حصل بسبب ضيق الطريق وكثرة الدواب التي تعبر هذا الطريق. والآن السيارات وخطرها عظيم، خطرها عظيم على البدن وعلى الصحة. المقصود أن التحذير من أجل هذه المفاسد وغيرها. إياكم والجلوس في الطرقات جمع طريق، ويسمى الطريق لأن الأقدام تطرقه وتقرأه. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث، ما لهم بد من مجالس، البيوت ضيقة لا تستوعب، لا تستوعب الأصحاب والأحباب والأصدقاء أن يسمعوا فيها. في السابق كانت البيوت أقل من قدر الحاجة، فلا تستوعب الضيوف ولا تستوعب السمار ولا تستوعب المتحدثين، فيحتاجون إلى الطريق يتحدثون. ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه. أيضا الطرقات يعني يطرقها الهواء والبيوت في أوقات الحر الشديد مثلا، بيوت صغيرة ومكتومة فيها من الحر ما فيها، فيضطرون إلى أن يجلسوا في الطرقات والشوارع للتحدث. وهذا أمر موجود إلى الآن، ولذلك لما قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة، لأن لها وجه. في الزمان السابق مثل ما ذكرنا البيوت ضيقة ومكتومة وفيها حر شديد، لكن الآن ما في حذر، البيوت تستوعب. ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس، مجلس مراد به الجلوس، مراد به الجلوس في الطريق، إذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه، لا ترتكبوا أمرا محرما، ولا تتركوا واجبا، ولا تتركوا فرصة تمر إلا وتستغل. أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر. هذا أمر لا بد منه من الطرفين، لأنه جاء أمر الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجاء أمر النساء: قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. غض البصر مأمور به، وإرسال النظر محرم من الرجال إلى النساء والعكس والمردام. ويستوي في ذلك النظر إلى حقيقة الجنس الآخر وإلى صورته. وعلى هذا الناس وهم في بيوتهم هم في حكم من يجلس في الطرقات الآن بسبب الوسائل، وسائل الإعلام، كأنه جالس في الطريق والناس يمرون من بين يديه وهم غادون رائحون في كل وقت، يجلس في الطرقات ينظر إلى الذاهب والرائح، يمكن يجلس ساعة ساعتين، لكن الإشكال في بيته وينظر إلى الغادي والرائح طول وقته. وهذا مأمور بغض البصر، لأن الأثر المترتب على النظر إلى الصورة الحقيقية يرد في النظر إلى الصورة غير الحقيقية، وأحيانا يكون أشد، أحيانا يكون الأمر أشد، لما يدخل هذه الصور من التحسينات والمكاييج وغيرها، حتى أن الرجال يصنعون هذه الأمور، الرجال يفعلون هذه الأمور التحسينية، وهذا على خلاف الأصل، لأن هذا من طبع النساء. فلا بد من غض البصر، سواء نظرنا إلى صورة حقيقية، صورة إنسان شخص سواء كان رجل أو امرأة من الجنس الآخر فلا يجوز النظر إليه، وكذا صورته في آلة أو في أي وسيلة سواء كانت مقروءة أو مرئية، فلا بد حينئذ من غض البصر. قال: غض البصر وكف الأذى، كف الأذى عن المار سواء كان بالقول أو بالفعل. بعض الناس يرسل لسانه ويؤذي الناس بلسانه، بعض الناس قد ينال الناس شره بفعله، وهذا كثير في الصبيان في رجم الحصى وشبهه، وفي الكرة مثلا يتعرض الناس لأذاهم، فلا بد من كف الأذى. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، نعم الأمر عظيم. وكف الأذى ورد السلام، السلام إذا مر المار وقال السلام عليكم، عليك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا بد من رد السلام. فعلى الماشي أن يسلم، وعلى الجالس أن يرد السلام، مثل ما ذكرنا سابقا، افترضنا أن ماشيا ما سلم يرد عليه ولا ما يرد، أو نقول مثل عاطس إذا لم يحمد، أو يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة التي بها صلاح المجتمع، بها صلاح المسلمين، وهي مناط خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره، لام الأمر بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. قد يقول قائل هناك منكرات لا أستطيع تغييرها باليد ولا باللسان، وأستطيع أن أغير بالقلب أن أكره هذا المنكر وأستنكره على صاحبي ولا أرضى به، لكن ما الذي يجعلك تعرض نفسك لهذا المنكر الذي لا تستطيع تغييره؟ يجوز أن تغشى المكان الذي فيه منكر وتقول أنكر بالقلب، وأثر هذا المنكر على قلبك لا تستطيع تقديره في الحال وفي المآل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر لا بد منه، وهو سبب مناط خيرية هذه الأمة، فلا بد من القيام به ولا يجوز تعطيله بحال. وإذا تواطأت الأمة على ترك المنكر استحقت العقوبة العامة، ولا تحصل النجاة إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنجينا الذين ينهون عن إيش؟ عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. والفئة الثالثة الذين سكتوا، قال ابن عباس سكت عنهم، والظاهر من الذين سكتوا يشتركون مع صاحب المنكر. اللهم إلا من أنكر بقلبه مع العجز، أما الذي رضي به فهو مرتكب لمنكر. قوله إن أبيتم إلا المجلس، هل يفهم منهم أنهم رفضوا النهي واستحالوه وحاشاهم ذلك؟ الحاجة قائمة إلى الجلوس في الطرقات في وقتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قدر هذه الحاجة وأقرهم على قولهم أنهم لا بد لهم من مجالسهم. أما كونهم يعترضون على الحكم الشرعي، لو فهموا منه الإلزام بعدم الجلوس ما استدركوا هذا الاستدراك. لكن في وقت التشريع يمكن المفاهمة مع النبي عليه الصلاة والسلام والاستثبات والتثبت. جاء لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم صيد مكة وحشيش مكة، والنبي العباس قال يا رسول الله إلا الإذخة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخة. هذه مفاهمة في وقت التشريع ولا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. يقول هل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن الإنسان لا يبحث عن المنكر لينكره ولا يذهب إليه لأن الله عافاه من ذلك؟ إذا كانت المنكرات يسيرة ويستخفي بها أصحابها مثل هذه لا يبحث عنها، لكن إذا عمت المنكرات ولا يمكن القضاء عليها إلا بالذهاب إليها في أماكنها والبحث عنها فلا بد من هذا، لأنه لا يتم الواجب إلا به، والقضاء على المنكرات أمر واجب. يقول هل الجلوس على الأرصفة داخل في النهي؟ نعم داخل في النهي، لأنه فيه بعض المفاسد، فيه إرسال النظر، وفيه إقحام النفس في الإنسان نفسه فيما لا يعنيه، وفيه أمور كثيرة. نعم ليس فيه تضييق على المارة وليس فيه، لكن فيه ما فيها كلها، لأنه يصح أنه جلس في الطريق. يقول عندي استشكال في حديث إني لاحيت أبي ولم يلاحظ، وإن الله عجم صنيعكما بضيفكما، قول عبد الله بن عمرو ليطلع على حال هذا الرجل الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة وقال إنه لاحى أباه، لا شك أن الملاحات حاصل وإن لم تكن سببا في مبيته ويخبر عن أمر مضى. ملاحات لا بد أن تحصل بين الأب وابنه والعكس، فأخبر عن أمر قد مضى لا يكون في الحال، قد لا يكون في الحال وإنما صنع ذلك واستعمل هذه المعاريض من أجل المصلحة الراجحة. ذكر يقول نطلب ذكر شيء من حياتكم العلمية للاستفادة منها. ذكر في شريط اسمه أصله حديث إذاعي، حديث إذاعي عن برنامج اسمه موكب الدعوة، في موكب الدعوة في شيء من هذا، والله المستعان. يقول خطوط عريضة في منهجية طلب العلم، هذا فيه أشرطة كثيرة يرجع إليها. يقول هل يجوز للمرأة أن تتزوج بشخص يشرب الدخان؟ المرأة العفيفة الدينة الصينة كفؤها شخص مثلها عفيف دين صين، هذا إذا أمكن، لكن إذا تعطلت المرأة ومكثت عند أهلها تطلب الأكمل ولم يخطبها إلا مثل هذا فلا شك أن هذا خير من البقاء، يحصل بسبب هذا الزواج خير كثير، وإن كانت تكره رائحة الدخان وتكره الدخان والمدخنين، لكن عليها أن تبذل له النصيحة، والمصالح المترتبة على الزواج مثل هذا تفوق إذا لم يكن عنده غير الدخان. يقول ما هي أفضل التحقيقات على كتاب المحررة؟ التحقيق سليم الهلالي فيما يظهر وأفضل التحقيقات. كيف يتوب الغاش لرعيته بعد أن غش، وخصوصا أن كان في منصب غش فيه؟ التوبة بشروطها، وأن يخبر من غشه أنه كان غاشا لهم كمن كان يغتابهم، وإذا كان أثر الغش باقيا يسعى لإزالته، والله جل وعلا يقبل التوبة إذا جاءت نصوحا بشروطها، والتوبة تهدم ما كان قبلها. يقول هل الحرمة حرمة أبدية مؤقتة؟ عرفنا أنه إذا غشهم بمعاصي وعصوا بسببه الحرمة مؤقتة، لأن العاصي داخل في المشيئة ولا يخلد إلا الكافر. لا الغاش إذا حرمت عليه الجنة فمأواه النار، هذا الأصل. يقول أريد أن أسافر إلى بلادي ولكن أريد أن أمكث بجدة حوالي أسبوع لحاجة ثم أعتمر من جدة ثم أسافر بعد ذلك، يعتبر أني تجاوزت ميقاتي وهو هنا في المدينة مسلم هنا؟ إذا كانت النية نية الاعتمار موجودة وأنت في المدينة لا يجوز لك أن تتجاوز ميقات أهل المدينة، وإذا كانت النية طرأت عليك بعد مجاوزة الميقات وصلت إلى جدة فتحرم من جدة، لكن إذا كانت النية من هنا وشق عليك المكث في الإحرام في لمدة أسبوع في جدة فأنت إما أن تؤدي العمرة قبل أن تجلس في جدة لمدة أسبوع وهذا هو الأكمل، تحرم من الميقات من الحليفة وتؤدي العمرة ثم تطلع إلى جدة وتجلس فيها مدة أسبوع، وإن أبيت إلا أن تؤخر العمرة لتكون آخر يكون آخر عهدك في هذه البلاد العمرة
وأبيت إلا ذلك وذهبت إلى جدة وجلست من غير إحرام ورجعت إلى أقرب ميقات أو إلى ميقات بلدك الأصلي كما يقول الإمام مالك فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى، وإن كان الجمهور يلزمونك بأن تحرم من ذكرين. على كل حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والنصيحة بذلها مطلوب، وأهل العلم يقولون على أن لا يترتب على المنكر، على إنكار المنكر منكر أعظم منه، والإنكار يكون بالرفق واللين بالأسلوب المناسب وبيان الخطأ، وإذا كان مع السر كان أدعى إلى الإخلاص وأدعى إلى القبول أكثر من العلن، فيتوخى الأساليب المناسبة التي لا يترتب عليها المفاسد، والبيان للمخالف سواء كبر أو صغر بما في ذلك ولي الأمر، بيان الحق له وبيان المخالف بالأسلوب المناسب الذي لا يترتب عليه مفسد، هذا لا ينافي تمام الطاعة. في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على المنشط والمكر، في العسر واليسر، على أن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف بالله لومة لائم. مع ذلك توخى الأسلوب المناسب، لأن الهدف والقصد التغيير، تغيير الحال إلى الأحسن، فإذا تغيرت الحال إلى أسوأ وترتب على ذلك ردود أفعال يترك مثلها، والله المستعان. يقول هل طالب العلم عليه أن يتزوج وسنه 19 أو عادي أن يصبر ويحتسب خشية أن يمنعه الزواج عن التحصيل العلمي؟ أولا حكم النكاح والزواج الأصل فيه أنه من سنن المرسلين، وأقل ما يقال فيه أنه سنة متأكدة لمن لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، أما من خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة فيجب عليه أن يتزوج، وكونه يتأخر من أجل طلب العلم فالتجربة أثبتت أن الزواج مما يعين على طلب العلم ويريح البال، وإن وجد بعض المشاغل البدنية إلا أنه يريح البال، والتحصيل العلمي لا بد له من راحة بال، أما مع انشغال البال فلا تحصيل. والسائل من فرنسا يتعرض للفتن في كل لحظة، فالمتجه في حقه أن يتزوج متى رأى الحاجة داعية للزواج، ولا يتأخر بعلة أنه يعوقه عن التحصيل. وعرفنا أن الزواج للتجربة مما يعين على التحصيل. يقول له أخ، هذا من المغرب، يقول لي أخ شقيق سب والديه وإخوته ويدعو على والديه ليلا نهارا، حتى عمل والدي حادث كذلك يدعو على أمي بالمصائب، وأنا أكرهه بسبب أفعاله، لا أحب أن أكلمه، أكرهه جدا، فهل علي ذنب في كراهتي؟ هذا الذي يسب والديه هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا باشر السب لما تقدم فأمره أشد، وإذا كان التسبب في سب الوالدين وشتم الوالدين كبيرة من الكبائر فماذا عن مباشرته كما فيما تقرر في درس الأمس؟ الأمر أعظم وأشد، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، عليه أن يتوب. كيف يهنأ بعيش بينه وبين والديه من العداوة والبغض والشحنة ما بينهم؟ كيف يتلذذ بنوم بجلوس بأكل بشرب وهذه حال مع والديه. وأما بالنسبة لأخيه الذي يكرهه بسبب ذلك فكراهته لها وجه شرعي، بل عليه أن يكرهه من هذه الحيثية لأنه يزاول ما يغضب الله جل وعلا، ومع ذلك عليه أن يبذل له النصيحة بالرفق واللين ويجاهده بقدر المستطاع ليرجع ويتوب إلى رشده. الله المستعان. يقول كيف نوفق بين حديث إياكم والظن وما حصل في حادثة الإفك وصار فيها من سوء الظن بعائشة، والذين أساءوا الظن بعائشة هم المنافقون، وبعض من تأثر بهم بعض من تأثر بإشاعاتهم أساءوا الظن وأثموا فيها، ومن تكلم وجب عليه الحد. فلم يثبت سوء الظن في قصة عائشة ممن اقتدى به في الدين. هذا يقول هل المنتحر يغسل ويصلى عليه كما أننا نسمع عن من تفجر؟ المقصود المنتحر مسألة خلافية بين أهل العلم، وعلى كل حال الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، الإمام لا يصلي على قاتل نفسه. قل سأل كثير من طلبة العلم وللأسف موضوع التصوير، فهل من كلمة توجيهية لذلك؟ لا أشد مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النصوص الصحيحة في التصوير والتهويل من شأنه، وأن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، والذي يزاول التصوير بيده أو يرضى به فيصور كلهم شركاء في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. والتصوير لذوات الأرواح بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في النصوص. حوادث السيارات هل تعتبر من الانتحار؟ حوادث السيارات أما إن كانت مع عمل الاحتياطات اللازمة ولم يحصل فيها تفريط فلا إشكال في أنها من قتل الخطأ وليس من الانتحار بشيء، لأن الانتحار يكون عن عمد. وإذا كان مع شيء من التفريط فإن غلب على ظنه أنه يحصل له ما يحصل من الحال فهو آثم، وإن لم يصل إلى درجة المنتحر وإن غلب على ظنه أنه يسلم فهو آثم بالمخالفة. لكن والسيارات تختلف والناس يختلفون، على كل حال الأنظمة العامة التي وضعت الناس كل بأن لا تتجاوز السرعة المحددة، فمجاوزتها مخالفة من جهة وتعريض للنفس من جهة أخرى فلا تجوز. يقول هل المشاهد المسرحيات تدخل في الكذب المحرمة وما هو ضابط المسرحيات؟ التمثيل عموما شخص يتقمص شخصية غيره ويتحدث على لسان غيره هذا كاذب بلا شك داخل الكذب، لأنه خلاف الواقع. والكذب العملي قد يكون أثره أشد من الكذب القولي، وعلى كل حال يداخله في الكذب من أجازها بناء على أنه قد يترتب عليها مصلحة وألحقها بما يجوز فيه الكذب للمصلحة كالمناظرات والمقامات وغيرها قيل بذلك، لكن الذي يظهر أنها لا تجوز بحال. وأما الاستدلال بحديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص وأنهم جاءهم ملك على هيئتهم وكذا من فعل الله جل وعلا، هذا بأمر الله جل وعلا، اكتسب الشرعية بالأمر الإلهي، أراد الله أن يختبرهم فأرسل لهم من أرسل، يقول هل يجوز الكذب على النساء؟ على الزوجة فقط الذي جاء في الخبر، والكذب لإصلاح ذات البين معروف، أما عموم النساء لا. يقول هل يصح للرجل أن يغترب لطلب العلم إذا لم تسمح له والدته وهي بحاجة؟ لا يجوز له ذلك، لأنه إذا منع من الجهاد والجهاد أعظم فلا أن يمنع من طلب العلم باب أولى، لكن يحرص على أن يحصل العلم ويبذل الأسباب في بلده. ألا يدل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على تحريم التسبب في قتل النفس؟ على كل حال جاءت النصوص بجوازه، حصلت الوقائع والحوادث في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر نزل سمي كني بأبي بكر لأن نزل من بكرة من حصن بالطائف على الأعداء بمفرده بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما ترغب عليه. وما هو الأمر الذي يجعل الإنسان يتسبب في قتل النفس وما ضابطه؟ إذا رجا الشهادة وصار له أثر في بعث العزيمة والهمة في الأمة، وله أيضا نكاية في العدو، كل هذه مبررات. يقول قال صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه بالحديدة والمتردي من الجبل خالدا مخلدا فيها أبدا، وقال في من شرب سما خالدا مخلدا فيه. يقول ما الفرق بين فيها وفيه؟ أولا هذا مردوه إلى تصرف الرواة، فيوجد فيها أيضا في بعض الروايات في السلاسة، ويوجد فيه في السلاسة، المقصود أنها لم تصرف الرواة. ولو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام غاير بينها فالأمر سهل، فيها أي في جهنم، وفيه أي في العذاب. هل من كان مسرعا بالسيارة وحصل حادث ثم مات هل يدخل في باب من قتل نفسه؟ لا، هو تسبب في قتل نفسه. يقول ما ضابط التكلم مع الأجنبية؟ لأني قد أحتاج للتكلم مع أجنبية لكي تخطب لي بنتا، لا أحتاج أن أسألها عنها. يقول مع ذلك إن كان زوجها أوليها لا يرغب أن أكلمها، إذا كان زوجها لا يرضى أن تسأل فلا يجوز بحال. أما إذا كان زوجها يرضى بذلك وقد وضعت نفسها لهذا الأمر للخطبة للناس فلا مانع من الحديث عنها مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة بد من هذا الشرط، وأن يكون بالكلام العادي من غير خضوع، وألا يتجاوز الأمر المطلوب. يقول إذا وجد في المسلم أحد هذه الآيات الثلاثة علامات الثلاثة هل يطلق عليه اسم المنافق؟ لا، يمكن أن يقال فيه نفاق، أما منافق لا، فيه خصلة من النفاق. يقول في سكن الطلاب أو في أي مسكن بعد إخلائه نجد كتبا أو غسالة أو ثلاجة أو غير ذلك، ويغلب على الظن أن أصحابها قد سافروا أو تركوها، فإن لم يأخذها أحد غالبا ما سترمى، فهل يجوز لمن يجدها أن يأخذها أم تركها ترمى في القمامة؟ وجزاكم الله. لا، كل حال إذا كانت أمر يسير اعتاد الناس على تركه ولا تلتفت إليه إمامهم فالأمر سهل، وإذا كان الأمر غير ذلك فيتصرف فيها، إذا غلب على ظنهم أنهم لا يرجعون يبيعها ويرصد قيمتها لهم أن عادوا أو يتصدق بها عنهم. يقول بعض الفقهاء المعاصرين يحرم الاستمناء إلا أنه يجوز خوف الوقوع في الزنا وقوعا مؤكدا، والثاني يجوز إذا خاف الضرر من احتباس المني، فهذه الحالة الثانية هذه تجوز، وإن كانت تجوز فما ضابط الضرر؟ لأن بعضهم قد يدعي الضرر. الاستمناء بقول المحقق في حكمه أنه حرام، لأن الحصر جاء في الزوجة وما ملكت اليمين، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال: لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. لكن إذا خشي الوقوع في الزنا وقلب على ظنه أنه إن لم يفعل ذلك وقع في الزنا، فارتكاب أخف في الضررين مقرر شرعا. وكذلك إذا خشي على نفسه، يقول الفقهاء قد يخشى على نفسه من المرض إذا احتبس ماؤه فيه، فإذا خشي من ذلك يجهد في وسيلة تخلصه منه. ما عقوبة من يقتل ولده في الشرع؟ الجمهور على أن الوالد لا يقاد بولده، الوالد لا يقاد بولده، جريمته عظيمة، من عظائم الأمور، من أكبر الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية، لكن الجمهور على أنه لا يقاد به. وما عقوبة من يزني بحالية جاره؟ العقوبة الحد الشرعي، فإن كان محصنا في الرجم وإلا فالجلد مع التغريب. يقول: بعض الناس واعظ شخص أن يأتيه بعد صلاة العصر ثم لا يأتيه إلا قبيل المغرب، فهل يدخل تحت حديث إذا وعد أخلف؟ إن كان هذا التأخر من غير قصد منه ولم يبيته وقت الموعد فالأمر سهل إن شاء الله تعالى، على أنه إن كان يغلب على ظنه أنه يعوقه عائق من الحضور المبكر ينبه صاحبه لئلا ينتظره، ويترك بعض أعماله من أجله، وإن طرأ عليه ما يصده ويمنعه مما هو خارج عن يده فلا شيء عليه، وإن خلا من ذلك كله لا شك أنه قد يأثم فيها. وإن كان ما قبل المغرب يصدق عليه أنه بعد العصر، لأنه يعني قال بعد العصر معناه أنه من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا كله بعد العصر، لكن الذي يفهمه المخاطب أن بعد العصر يعني بعد العصر مباشرة أو بعدها بقليل. حكم إذا أظهر الطالب نباهته أمام شيخه حتى يحظى عنده بمزيد العناية؟ ما الحكم إذا أظهر الطالب نباهته أمام شيخه حتى يحظى بمزيد العناية؟ الأمور بمقاصده، لكن هو في هذه الحالة لن يسلم ولو كان الهدف أن يحظى بمحبته ومزيد عنايته، فلو ترك الأمر حتى يظهر من غير قصد منه كان أقرب وأدعى إلى الإخلاص. هذا يقول: إذا قلنا العبادة لا تكون خشية لله، إيش في الحقيقة ليس خشية عذابه وعقابه، فما الفرق بين هذا وقول الصوفية نعبد الله لحبنا له ليس رغبة من الجنة وخشية من عذابه؟ الله جل وعلا هو الذي توعدنا بالعذاب، وهو الذي وعدنا الثواب وحثنا على العمل لما رتب عليه من الأجر، وحذرنا من المخالفات والمعاصي لما رتب عليها من العقوبات، فالمحشي حقيقة هو الله جل وعلا، والخشية تكون لله جل وعلا، ومع ذلك نعبده خوفا وطمعا، نعبده خوفا وطمعا، نطمع في ثوابه، نرجو ثوابه، ونخشى عقابه، ومع ذلك نحبه، لأنه هو الذي أوجدنا من العدم، وهو الذي أسرى علينا النعم، فنعبده بالخوف والرجاء مع المحبة والتعظيم. وبهذا يختلف منهج أهل السنة في هذا الباب عن مذهب الصوفية الذين يحبونه بالحب وحده، يعبدونه بالحب وحده، لا يرجون ثوابه ولا يخشون عقابه. وهذا إن أمكن تصوره خلل، لأن لا بد أن يكون تكون العبادة مقرونة بالحب والخوف والرجاء والتعظيم لله جل وعلا، لأنه إذا زاد الخوف خشي من العابد.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.